بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، وقفنا في التأمل في أسماء سور القرآن الكريم عند سورة الأنفال، وهذه السورة جاءت بعد سورة الأعراف. قد عرفنا في المجلس الماضي أن سورة الأعراف من أبرز مقاصدها الأمر باتباع الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والتحذير من الكبر الذي يمنع الإنسان من اتباع الحق. فارتقت السورة بعد ذلك، أو سورة الأنفال ارتقت إلى معنى أكبر من هذا، وهو ليس مجرد الأمر باتباع الحق، بل الجهاد لاتباع الحق. فجاءت سورة الأنفال التي فيها أسباب النصر، في كما بيّنت السورة تحدثت عن غزوة بدر وذكرت أسباب النصر، وذلك تأمل في اسمها الأنفال، أن الأنفال هي الغنائم. فهذا فيه إشارة إلى التحذير من الدنيا، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة بدر اختلفوا في الأنفال، حتى قال عبادة: حتى ساءت أخلاقنا. فالله تعالى انتزع حب المال من قلوبهم، انتزع التعلق بالأنفال من قلوبهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، أما أنتم ماذا عليكم؟ قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا إلى آخر صفات المؤمنين. فالسورة مليئة بتقرير الإيمان، الحث على طاعة الله ورسوله، والتحذير من فتنة الدنيا، كما قال الله تعالى مثلا فيها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا سر النصر بالزهد في الدنيا والإقبال على الله تعالى بطاعة الله ورسوله وتحقيق الإيمان، بذلك يتحقق النصر. ثم بعد ذلك تأتي سورة التوبة، وتأمل يعني بعد النصر، لا يعني بعد الانتصار على الكفار، لا مجال للموالاة التي يعني تنقض هذا الأصل، لا مجال لأن تكون بين المؤمن وبين الكافر موالاة في الدين. ولذلك جاءت سورة براءة، براءة من الكافرين، براءة من أهل الكتاب، براءة من المنافقين. فهذا من تتميم معنى سورة الأنفال، مدام أن المسلمين لهم العزة والتمكين والنصر على الكافرين، إذن أيضا فليقطعوا الموالاة فيما بينهم، وتأتي هذه السورة سورة براءة. وتأمل السورة سورة براءة، اشتهرت بأنها الفاضحة، فضحت المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني كشفت المنافقين. هي خطاب لبراءة من الكافرين المشركين، وكذلك فيها براءة من أهل الكتاب، وكذلك براءة من المنافقين وفضح المنافقين. لكن تأمل في الأمر البديع في القرآن الكريم، أن السورة سميت بسورة التوبة، يعني مع هذه البراءة الشديدة، لكن هذا غلف بغلاف التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويعني هذه البراءة ليس المقصود منها أننا نتبرأ منهم لذاتهم لشخصهم، لا، هذا لأجل الله، فإن تابوا إذن فإخواننا. ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها أيضا توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وكذلك ذكر في هذه السورة توبته على الثلاثة الذين خلفوا يوم تبوك، فيعني جاءت توبة الله تعالى نزلت عليهم، فيعني السورة فيها ترغيب في التوبة لله تعالى، وختمت بالرحمة المهداة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. فتلاحظ بانتهاء هذه السور يعني يكون قد تم مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم، يعني من أول البقرة إلى التوبة تلاحظ يعني تكميل شرائع الدين وتقرير التوحيد براهينة والحث على اتباع الحق ونصر الحق بالجهاد في سبيل الله والبراءة من الكافرين. هذه ملخص عشرة أجزاء. ثم بعد ذلك تلاحظ السور تختلف تماما حتى في أسمائها، تأتي سور متتابعة بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد التوبة تأتي سورة يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الرعد، ثم ترجع لأسماء الأنبياء والرسل إبراهيم، ثم الحجر، فيها إشارة إلى قوم صالح عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الرسل. فتلاحظ أن هذه الرسل برز فيها مقصود الرسالة. ومن اللطائف والله أعلم أن هذه الفاتحة في هذه السور ألف لام راء لعلها تشير إلى شيء من هذا المقصد. وإذن هذه السور برز فيها مقصود تحقيق أو تقرير الرسالة والدفاع عن الرسل ودفع معارضات المشركين عنهم. ولكن تأمل في جمال القرآن كيف عرض موضوع الرسالة، يعني ما جاء أول سورة من أسماء التي سميت بأسماء الرسل سورة محمد ولا سورة إبراهيم أبو الأنبياء ولا سورة مثلا نوح أول الرسل، لا سورة يونس. هذا يجعل المتدبر للقرآن يتفكر لماذا سورة يونس. فعندما تتفكر في سورة يونس تجد أنها كأنها تقول: نعم الرسل يدعون إلى الله ويهدون الناس هداية بيان، لكن هذا الإيمان وهذه الهداية بيد الله، الإيمان والهداية هذه بيد الله ليست بيد الرسل. الرسل وإن كانوا دعاة يرسلهم الله، لكن حقيقة الإيمان وهذه الهداية إنما هي بمشيئة الله، هي هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله ليست بيد الرسل. وهذا أعظم مقصود يتعلق بالرسالة لأنه يتعلق بتوحيد الله. ولهذا تأمل في أول السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، كما عرفنا هي تدافع عن الرسل. لكن تأمل في بدايته قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني هؤلاء الذين آمنوا لهم قدم صدق، يعني سبق لهم عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم من المؤمنين، أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني الله تعالى كتب لهم السعادة في اللوح المحفوظ. تأمل من أوائل آياتها تشير إلى أن هذا الإيمان هبة من الله بمشيئة الله. وذلك عندما تتفكر في هذه السورة تأمل كيف جاءت قصة يونس فيها في آية واحدة. الله تعالى قال قبلها ذكر قبلها حال فرعون عندما عاين العذاب حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. لكن ما ينفع الإيمان بعد أن انكشف الأمر. لو آمن فرعون مثلا قبل أن يغرق عند انفلاق البحر قال خلاص أنا آمنت سلمت لقبل منه، لكن عند نزول الموت عند الغرق وعاين الملائكة ملائكة العذاب يقول آمنت، ما يقبل، لأن هذا الإيمان ما يكون اختياريا، يكون إيمانا اضطراريا فقط لينجو من العذاب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فما قبل منه العذاب، ما قبل منه الإيمان هنا، وقال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لأن كلمة الله حقت عليهم. سبحان الله، في مقابل هذه القصة تأتي قصة قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يعني سبحان الله، هؤلاء مستثنون من كل الأمم الماضية. يعني لولا كانت قرية آمنت قبل نزول العذاب حتى ينفعها إيمانها فنفعها إيمانها، لكن أكثر القرى لم تؤمن، إلا قوم يونس لما آمنوا في وقت لا يقبل منهم الإيمان. لأن في القصة أن يونس عليه الصلاة والسلام أنذرهم عذاب الله فلم يؤمنوا، فخرج مغاضبا من عندهم، والعذاب قد نزل بهم، نزل على رؤوسهم، رأوا يعني سحبا سوداء في السماء، فهنا تابوا إلى الله تعالى، يعني نزل عليهم العذاب، فالله تعالى قبل منهم إيمانهم. طيب ليش ما قبل من فرعون، قبل من هؤلاء؟ هذا بإرادة الله ومشيئته، يفعل ما يشاء، لأن الله تعالى قذف في قلوبهم الإيمان الصادق وفقهم لهذا. أما الإيمان الذي ادعاه فرعون ليس بصادق، فالله تعالى هو الذي يهدي إليه من يشاء سبحانه. فهدى قوم يونس للإيمان الصادق، قبل منهم وكشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولهذا تأمل في التعقيب على القصة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهكذا إلى آخر السورة. ثم تأتي سورة هود. الآن تأمل، إذا تقرر أن الرسل ما يملكون هداية الناس، هم يدعون إلى الله، يبينون للناس، وهكذا الدعاء إلى الله تعالى، وأي مسلم ينصح إنما هو ينصح ويبلغ، لكن الهداية بيد الله. إذن ما أعظم ما يعتمد عليه الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى الله؟ قال لك: إذن مدام أن الأمر ليس بأيديهم، ما لهم إلا أن يتوكلوا على الله جل جلاله، لأن الأمر بيد الله ليس بأيديهم هم. ولذلك سورة هود سورة توكل على الله. طبعا إخوة، لما نذكر هذه المقاصد يعني الخاصة، هنا مقاصد عامة من تقرير الرسالة، تقرير التوحيد، لأن التوحيد هو أساس دعوة الرسل، هذا في كل هذه السور، وما تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها توحيد الله تعالى. فسورة هود سورة توكل على الله، ولذلك تأمل كيف افتتحت بعد أن افتتح الله بإحكام القرآن والتوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل، ذكر قاعدة التوكل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. واختتم السورة بقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والسورة فيها قصص كثيرة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن لماذا سميت بسورة هود خاصة؟ عندما تتفكر في قصة هود تجد أن الذي برز في هذه القصة موضوع التوكل على الله. انظر كيف هود يتحدى عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهو واحد، تحدى هؤلاء الأقوام الأقوياء الأشداء. يقول ماذا لما قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت أصابتك الآلهة بجنون في عقلك لما تدعونا إلى توحيد الله. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، هيا اقتلوني جميعا، ثم لا تنظرون، لا تعطوني ولا مهلة. من أين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا التوكل على الله. وذلك تأمل حتى في باقي قصص الأنبياء، ذكر الله مشاهد تتعلق بأن الأمر لله، توكل على الله، هذه قاعدة التوكل. مثلا في قصة نوح تجد هذا المشهد الذي لم يذكر إلا في هذه السورة، لما نادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذه قاعدة التوكل. وحال بينهما الموج فكان المغرقين. وهكذا سارة عندما ترزق بغلام عليم فقالت: يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: تعجبين من أمر الله؟ خلاص الأمر لله، إذن توكل على الله. ثم تأتي سورة يوسف أيضا تقرر قاعدة التوكل على الله. انظر إلى موضوع التوكل والاستعانة، موضوع عظيم، لأن الله قال في الفاتحة: إياك نعبد، ثم ما اختار من العبادات إلا التوكل، قال: وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة يوسف تقرر قاعدة سورة هود التي هي الأمر لله، هذه قاعدة التوكل تقررها سورة يوسف. والله غالب على أمره، يعني إذا أمر الله بأمر كونا، يعني أراد أمرا، فيكون الله تعالى هو الغالب عليه، يعني ما يستطيع أحد أن يرده، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ولهذا قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تجد أن السورة كلها تدور على هذه القاعدة. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما يقصها، لكن والله غالب على أمره، يكيدون له، يكيدون له ويلقونه في الجب، لكن والله غالب على أمره، تأتي سيارة وتأخذه وينتقل من الجب من البئر إلى القصر، والله غالب على أمره. وهناك تراوده امرأة العزيز وتخلق الأبواب وقالت: هيت لك، لكن والله غالب على أمره، يحفظه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، والله غالب على أمره. وظهرت لهم براءته لكن يسجنونه حتى حين، والله غالب على أمره. وفي السجن يدعو إلى توحيد الله ثم يقول للذي ظن أنه ناج منه: اذكرني عند ربك. شوف كيف، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، والله غالب على أمره. ثم كيف يخرج من هذا السجن؟ الله غالب على أمره، يجعل الملك يرى هذه الرؤية وما يفسرها إلا يوسف، فيخرجه من السجن إلى الإمارة، يكون عزيز مصر، والله غالب على أمره. سبحان الله. هكذا القصة إلى أن يسجدون له وتتحقق الرؤية التي رآها، والله غالب على أمره، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله أكبر. هذه القصة عندما تقرأ من أولها إلى آخرها ما ينفع أن تقطعها، وإذا جاءت في القرآن هكذا دفعة واحدة، لأن ما تتقرر هذه القاعدة وهذا المعنى إلا إذا قرأت السورة من أولها إلى آخرها. والله غالب على أمره، والله بهذه القاعدة تعيش مطمئنا في حياتك، لأنك مهما حصل لك من أمر في حياتك، تعطلت مصالحك، انقلبت أمورك، خسرت مالا، مات قريب لك، أصبت بمرض، أي أمر ينقلب عليك لا تقل لماذا وتسيء الظن بالله، قل والله غالب على أمره. شوف كيف الله يقلب يوسف من البئر إلى القصر إلى السجن إلى الإمارة، والله غالب على أمره، سبحان الله. ثم بعد ذلك تأتي سورة الرعد، هنا الأمر يختلف، لكن انظر لما أسس الله تعالى في هذه السور القاعدة التي يعتمد عليها الدعاء والأنبياء إلى الله، توكل على الله، والله غالب على أمره، وأن الهداية بمشيئة الله بيد الله. ما ينفع فقط مجرد أنك تدعو وعندك يقين، عندك توكل على الله، لابد أيضا عندك وسيلة. كيف ستبين للناس الحق؟ ما هي أدلة الحق؟ ما هي براهين الحق؟ جاءت سورة الرعد. سورة الرعد على اسمها الرعد، فيها بيان قوة أدلة الحق. فالرسل عندما يأتون يدعون إلى الله يأتون يدعون ويقررون التوحيد والحق بهذه البراهين والأدلة القوية التي هي كالرعد في قوته وشدته، تهز الباطل هزا وتنسفه نسفا. ولهذا تأمل في أولها ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم تتدفق البراهين من أول السورة، الله الذي خلق السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، سخر الشمس والقمر، وهكذا، والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، إلى آخر الآيات. وتأمل، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، تجول بك السورة في آيات كونية متنوعة عظيمة، له دعوة الحق. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ولما يضرب الله الأمثال فيها يقول ماذا؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال قبل كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن هي سورة تقرر الحق بكل قوة كالرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا من براهين الحق. وختمت بقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا. شوف السور هذه كلها تعلق بالرسالة، يأتي برهان الحق في ختام هذه السورة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا أعظم برهان، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شهادة أهل الكتاب يشهدون أني رسول الله. ثم بعد سورة الرعد تأتي سورة إبراهيم، هذه سورة عجيبة وعظيمة. الآن تقررت براهين الحق بكل قوة، إذن الحق واضح. سورة إبراهيم فيها وضوح الحق ووضوح طريق الهداية. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وسورة إبراهيم تحثنا على شكر هذه النعمة، شكر النعمة، لأن بالشكر الله تعالى يزيدنا ويثبتنا على طريق الهداية، ففيها شكر وثبات، ولذلك سميت بسورة إبراهيم. تأمل في أولها الله تعالى قال لموسى وذكرهم بأيام الله، بأيام نعمه. وتأمل الرسل يقولون لأقوام أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، السورة فيها وضوح الحق، أفي الله شك. ثم تأمل سماها باسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ذكر فيها دعاءه الخاشع الذي فيه شكر نعمة الله، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طبعا قال قبلها في تقرير التوحيد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. توحيد الله وشكر نعمة الله. ثم قال بعد ذلك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي أفلا أكون عبدا شكورا. كيف يشكر المسلم ربه إلا بالصلاة؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء العبد الخاشع المخبت الشاكر لنعمة ربه جل وعلا. ولذلك تأمل جاء فيها قول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالشكر تدوم النعم، تثبت على طريق الحق. ذلك جاء فيها مثل التوحيد بالثبات: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، حتى قال في آخرها قال في آخرها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني حتى المشاهد الآخرة ذكر ما يقابل الثبات من تبدل وتغير العالم. وهكذا يعني هذه السورة. ثم تختم سور ألف لام راء بسورة الحجر، والحجر إشارة إلى قوم صالح في السورة. لكن تأمل سورة الحجر لما الآن يعني تبين الحق ببراهين القوية في سورة الرعد، وجاء شكر النعمة، الحث على شكر النعمة، إن يعني إبراهيم عليه السلام انظر كيف الله تعالى قال عنه شاكرا لأنعمه كما سيأتي معنا في سورة النعم سورة النحل. وهنا يعني برز يعني شكره لنعمة الله تعالى، وهذا كما عرفنا به يثبت المسلم على يعني طريق الهداية. جاء في المقابل التحذير من الأمر الذي يصد الإنسان عن طريق الحق، وهو ماذا في الحقيقة؟ يعني ليس هناك شبهة في دعوة الرسل، أدلة الحق واضحة قوية كالرعد، ما في شبهة. إذن ما الذي يصد الناس عن اتباع دعوة الرسل، عن قبول الحق، عن توحيد الله؟ قال لك حب الدنيا طول الأمل فيها، هي هذه المسألة. وذلك تأمل في سورة إبراهيم جاءت الإشارة في التحذير من هذا: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. فجاء في سورة الحجر قال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شوف كيف فاتحتها تحذر من الدنيا وطول الأمل فيها، طول الأمل، هذا الأمل المذموم، سان يعني يعيش غافلا في الدنيا وسأتوب وسأرجع إلى أن يفجأ الموت. ولذلك تأمل حتى في الآيات الكونية التي ذكرها الله تعالى فيها كل شيء عند الله بقدر، بخلاف الذي يطيل الأمل كأنه لا نهاية ولا يعني حد لأمله. هكذا الإنسان للأسف حتى يفجأ الموت ويقطع عمره. تأمل في الآيات الكونية ماذا قال الله تعالى، قال وما نعم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهكذا طبعا ذكر الله تعالى قصة آدم وإبليس، تحذير من إبليس الذي هو يمد الأمل للإنسان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال الله فيها عن إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا في تحذير من هذا. وفي المقابل انظر إلى الأمل المحمود يعني في قصة إبراهيم لما بشروه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني هذا الأمل في الله وفي رحمة الله، ما يقنط المسلم من رحمة الله. وذلك يعني تأمل كيف سميت بالحجر، لأن هذه القصة فيها أيضا التحذير من يعني الغفلة وطول الأمل. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال، هذا الحجر، وكأنهم قالوا نحن يعني هذه مساكننا، وهذا يعني الحجر يعني هكذا بمعنى هذه الكهوف والمساكن التي ينحتونها في الجبال، قالوا هذه تقينا من العذاب لو كان هناك عذاب. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فكان هذا الاسم فيه تحذير الحجر، فلا تأمن من عذاب الله ومن مكر الله، فيعني وتطيل أملك في هذه الدنيا لا. ولذلك تأمل في يعني سبحان الله كل شيء عند الله بمقدار، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، حتى هنا ذكر عدد الآيات في سورة الفاتحة وختمها بأمل المسلم في هذه الدنيا. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا يعيش المسلم، لا أن يعيش بطول أمل لا نهاية له حتى يفجأ الموت، لا، يعيش على عبادة ربه حتى يأتيه اليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتأمل في هذا التسلسل الجميل في سور ألف لام راء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.